بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نواصل إن شاء الله درسنا في شرح الألفية المكية، ولازلنا في باب فضائل مكة والمدينة. كان حصل استرسال، لكن استرسال في باب إن شاء الله، لما مررنا على مسألة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأخذنا أشرنا إلى ما امتحن به شيخ الإسلام تيمية، ثم دفعنا ذلك إلى أن سقنا ترجمة شيخ الإسلام تيمية مختصرة من كتاب العقود الدرية لتلميذه الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، ومن أتى طيبة للعبادة ملتمسا للفضل والزيادة لا بأس أن يزور قبر المصطفى وصاحبيه الأتقياء الخلفاء، ولا يشد الرحل للسلام على النبي المجتبى الختام. المعنى الإجمالي: يقرر الناظم حكم زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ويوضح مقاصد السفر المشروعة. فمن سافر إلى المدينة النبوية التي من أسمائها طيبة، وأما اسم المنورة فإنه مصطلح شهر على ألسنة الصوفية، وإلا لو كان منورة بسبب الفضل لقال مكة المنورة، فهي أعظم وأكرم وأفضل وغير ذلك من المقاصد. لكن هذا الاسم المدينة المنورة لم يكن هذا الاسم مشهور في قديم الزمان، لا في زمن الصحابة ولا زمن التابعين، إنما أتى ذلك في الفترات المتأخرة فسميت المدينة المنورة، وإلا كانت تسمى بيثرب وطيبة وطابة والمدينة النبوية. هذه طيبة من أسمائها التي سماها بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها طابة، قال إنها طيبة، وهكذا يثرب اسم شرعي نبوي، ثم اشتهر بعد ذلك كما سمعتم الاسم المتداول. والأولى أن تسمى بطيبة أو بالمدينة النبوية أو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بهدف العبادة والصلاة في المسجد النبوي طلبا للأجر والثواب. هذا مشروع أن الإنسان يسافر إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومن المساجد المسجد النبوي. مثلا الإنسان يعقد الرحلة من هنا ويأخذ الزاد والراحلة، إن تريد، قال: أريد الصلاة في المسجد النبوي. هل هذه النية مشروعة؟ نعم مشروعة. لكن يعقد الزاد والراحل أن تريد، قال: أصلي في مسجد قباء، قل: لا، ليس مشروع. أو يقول: أعقد الزاد والراحل أن تريد، قال: أريد أذهب أزور النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له: لا، هذا السفر لأجل ذلك غير مشروع، لكن لأجل الصلاة في المسجد مشروع. فإذا وصلت ثم فزر، كما قلنا هنا لا بأس أن يزور قبر المصطفى وصاحبيه الأتقياء الخلفاء. واخترنا كلمة لا بأس لأن بعض العلماء يقول ليس مستحبا استقلالا، لأنك ستسلم عنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان من نواحي المسجد، بل أي مكان في الدنيا، إذا سلمت عنه صلى الله عليه وسلم في أي بقعة من الأرض يرد عليك السلام، ولكن هذا جائز لا بأس، لا حرج في ذلك. لكن أن يصل لحد الاستحباب فضلا أن يصل لحد الوجوب لا، لكن يزور جوازا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الأتقياء الخلفاء، هذا مما جرى عليه عمل الناس قديما وحديثا لفضيلة زيارة القبور. قال: أما إن كان قصد السفر وشد الرحال من البداية لزيارة القبر نفسه فقط وليس لزيارة المسجد فهذا غير مشروع. وإذا لم يكن غير مشروع فهو ممنوع، لأن شد الرحال والسفر الطويل لا يكون إلا للمساجد الثلاثة لتعظيم البقاع بالعبادة، تعظيم هذه البقاع بالعبادة. المعنى التفصيلي في هذه الأبيات يقرر مسألة مهمة امتحن بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسجن حتى مات في سجن القلعة بدمشق، والله المستعان. وهذه المسألة ويشد الرحال زيارة قبور الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين، وهذا قد سبق الحديث عنها من كلام الحافظ ذكرنا هذا بكلام توسع، ذكرنا كلام الحافظ نقلا عن الكرماني وما تعقبه به الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. قال ابن باز رحمه الله: قول الحافظ هنا والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فتوى شيخ الإسلام يراها حرام، وأنكرنا صورة ذلك، يعني الحافظ يقول أنكرنا صورة ذلك. قال الشيخ: هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة مواردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحد النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هل أنكر ابن تيمية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ما الذي أنكره؟ شد الرحل، أن يذهب الإنسان يسافر من أجل زيارة القبر، لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو بالمدينة وصل إلى المدينة هذا أمر ليس بممنوع وليس بمنكر، بل هو جائز. قال: وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وافهم. ثم قال الناظم: وليعتني العاقل بالتوحيد مجانبا للشرك بالمعبود، متبعا لسنة الرسول بفهم خير الأمة العدول. المعنى الإجمالي يوجب الناظم في هذين البيتين على كل إنسان عاقل مكلف أن يولي عنايته القصوى لعلم التوحيد إخلاصا لله، مع الحذر الشديد والابتعاد التام عن الشرك بجميع أنواعه، ويوضح أن الطريق الصحيح لتحقيق هذا التوحيد يكون عبر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد، تحقيق التوحيد يكون بأمور: أولا عبر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين الابتعاد التام عن الشرك، الالتزام بفهم الصحابة، الثاني الالتزام بفهم الصحابة والقرون المفضلة الذين هم خير الأمة، ثلاثة بالابتعاد عن البدع والأهواء. من يعيد هذه الفائدة؟ تحقيق التوحيد يكون بثلاثة أمور. ما هذه الثلاثة الأمور؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تابع النبي خلاص لا مدخل للشرك عليه، إضافة إلى الأمور الأخرى، ها الالتزام بفهم الصحابة، مش يتابع النبي على فهمه هو، لا يتابع النبي على فهم الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل لنا أحاديثه هم الصحابة، فلا بد أن يكون فهمنا كفهم النقلة. ما تأتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، صح ولا لا؟ طيب كيف فهم الصحابة هذا؟ فهم الصحابة هذا أنها لا تشد الرحال للعبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، وكانوا ينهون، نهي أبو هريرة ونصح لما ذهب قصد جبل الطور ليصلي فيه فنهي ثم انتهى رضي الله عنه، هذا فهم الصحابة. الأمر الثالث الابتعاد عن البدع وأهلها، ما ينفع أنك تتبع الرسول وتفهم فهم الصحابة وأنت مجالس لأهل البدع أو تعمل بعض البدع أو تجالس أهل البدع، لا. إذن لابد من ثلاثة أمور تعتبر شروط، تعتبر شروطا لتحقيق التوحيد، التوحيد الخالص: اتباع السنة، التزام فهم الصحابة، الابتعاد عن البدع وأهلها. واضح الفائدة هذه؟ المعنى التفصيلي: العناية بالتوحيد واجتناب الشرك أول واجب على المكلف، وأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد. ما تعريفه؟ إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله. العاقل يدرك أن النجاة في الدنيا والآخرة معلقة بتحقيق التوحيد والسلامة من الشرك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون يوحدون، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة،
فإذا دخل العبادة الشرك فسدت، كما إذا انتقض الوضوء، كما إذا انتقض الوضوء فسدت ماذا؟ الصلاة. إذن لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا ما قرره الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القواعد الأربع. قال: وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر بالتوحيد ونهى عن إيش؟ عن الشرك. اعبدوا الله، وحدوا الله، ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى مبينا خطورة الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن فقال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. والحديث في الصحيحين. اتباع السنة وتحقيق التوحيد والعبادة لا يكون بالهوى أو بالبدع والمحدثات، بل يجب أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي المبينة للقرآن والشارحة له، وطاعة الرسول من طاعة الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. واضح؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول لك: أنا لا أؤمن إلا بالقرآن ولا أعمل إلا بما في القرآن، هل هذا أطاع الله؟ ما أطاع الله، لأنه ليس من طاعة الله ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله هو القائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو القائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهو القائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهو القائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو القائل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إلى غير ذلك. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث من هذا؟ حديث عائشة، اتفقنا. وقال: عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد. الحديث من؟ العرباض بن سارية، حديث طويل هذا. منه نصوص الكتاب والسنة لا تفهم بأفهام الخلف المتأخرين أو مناهج أهل الكلام، وإنما تفهم بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم شهدوا التنزيل، وبالتالي فقد علموا التأويل، شهدوا التنزيل وعلموا التأويل الصحيح. فمن جاء بعدهم من أهل التأويل فقد خالف التأويل الذي أراده الله سبحانه وتعالى ورضيه، وعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أطهر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأعدلهم مسلكا. هؤلاء من هم؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أعدل الأمة. من الذي عدلهم؟ الله. قبل ذلك عدلهم الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على أن الله عدل الصحابة جميعا؟ آية واضحة جدا في سورة التوبة، أقرب لكم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، عدلهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. تعديل من رب العالمين. من هذا الذي يقبل جرحه وقد عدل رب العالمين هؤلاء ورضي عنهم ورضوا عنه؟ وقال: لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا عمن خرج عن سبيلهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. رأس المؤمنين عند نزول هذه الآية من هم؟ الصحابة، رأس المؤمنين. يوجد مؤمنون كثر في ذلك الوقت ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في أسقاع الأرض، لكن رأس المؤمنين الذي نزلت الصحابة وهم حاضرون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الذي ذكرناه قبل حديث عمران بن حصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فشهادة الخيرية والتعديل جاءت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ذا الذي يقبل جرحه بعد تزكية رب العالمين؟ فمن جرحهم فهو المجروح، ومن كفرهم فهو الكافر، ومن طعن فيهم فهو مطعون فيه، وعاقبة فعله شؤم عليه، لأنه رد دلائل الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. فرضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من تنقصهم أو طعن فيهم. وقد فعل سبحانه وتعالى، قد فعل، سنة الله ماضية في من تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أليست الشيعة اليوم يرون أن من أجل عباداتهم أن يجلدوا أنفسهم حتى يدموا رؤوسهم وجلودهم؟ بلى، هذه العبادة عندهم هي أجل في نظرهم مما نفعله نحن من صب الدموع عند الطواف بالبيت العتيق. عندهم ضرب جلودهم وشضخ رؤوسهم أقرب إلى ربهم من صب دموعهم في الطواف حول البيت العتيق. وعندهم من يضرب نفسه في مقام الحسين ويقتل ويموت فهو أعظم ممن يقتل شهيدا في سبيل الله، ولو كان موقوصا عنقه حتى في حج بيت الله الحرام. زين لهم سوء عملهم، شيطان زين لهم وأملى لهم، هذه عقوبة من الله، يقيمون الحد على أنفسهم بأنفسهم. علم الله أن المسلمين قد ضعفوا وما استطاعوا أن يثأروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يثأروا لأم المؤمنين عائشة، فيقيم الحد في من تنقصها ورماها. إذا كان الحد في من قذف مؤمنة من المؤمنات، ولو لم تكن عائشة الصديقة بنت الصديق، لو كانت عائشة بنت أحدنا وقذفت لكان الحد في القاذف أن يجلد 80 جلدة الذي يجلد القاذف، ولا يقبل له شهادة لأنه فاسق. قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات ثم لما يأتوا بأربعة شهادة فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. فاسق مردود الشهادة، هذا الذي يقذف أي محصن أي مسلمة أيا كان نسبها وبلدها، هذا حده في الشرع. كيف الذي يقذف المبرأة من فوق 7 سماوات؟ فهذا حده القتل بالاتفاق. لكن علم الله ضعف المسلمين فزين، سلط عليهم الشيطان، زين لهم أن يقيموا الحد على أنفسهم وقلوبهم مطمئنة مرتاحة، يخلصون ثيابهم ويأخذون أسلاك الحديد ويجلدون أنفسهم. أشد من الجلد المشروع، الجلد التعزير لا يجوز أن يجلد كما يجلد الشيعة نفوسهم. لو أننا أردنا أن نطبق حكم الجلد على القاذف ما جاز لنا أن نجلده كما يجلد أولئك أنفسهم، ولكن قد أنصفوا أنفسهم من أنفسهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يعني ذلك أنهم يعفون عن عذاب الآخرة، بل جمع لهم بين العذابين، بين عذاب الدنيا عذبوا أنفسهم بأيديهم، وبين الخزي يوم القيامة لأنهم طعنوا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا كتابه وإجماع الأمة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، لكل امرئ منهم ما اكتسب الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا العذاب العظيم في الآخرة، وهؤلاء لهم عذاب عظيم في الدنيا، من عذبهم؟ عذبوا أنفسهم، وعذاب يرقب العذاب العظيم في الآخرة. والموعد الله، حتى عندنا هنا قد بدأوا يقلدوا، بس عدهم ضعفاء بالتقليد، قد بدأوا يقلدون نفس الطقوس والضرب الآن موجود، يجدهم يجتمعون في عمران وفي صنعاء وفي صعدة، بدأوا يجتمعون وهذا مصور موثق، ويحاولون يمارسون نفس الطقوس التي تكون هناك في كربلاء وفي العراق في إيران في غير ذلك. لكن هؤلاء عدهم يحبون أنفسهم أبلا، لا في واحد يمكن خدر خزن لما يعني اشتد عليه خرج عن التغطية يجلد نفسه، لأنهم لا زال كثير من الناس ما هو مقتنع بهذه الطقوس. لكن مع الأيام، مع الأيام تمرر على الناس على أنها عبادة من العبادات، ونسأل الله أن يخزيهم، نسأل الله أن يخزيهم. نكتفي بهذا والمؤذن يؤذن.